هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء، نبدأها بالعناوين. جماعات الهيكل المزعوم تطلق خطة تهويدية جديدة في الأقصى، مطالبة قادة الاحتلال برفع ساعات الاقتحامات. فوق أكتاف المقاومين وبين فوهات بنادقهم، جماهير جنين تودع الشهيد رفيق غنام بعد تحرر جثمانه من ثلاجات الاحتلال. نادي الأسير يؤكد أن عمليات التنكيل متواصلة بحق الأسيرين عواودة وريان، وعشرات الأسرى يضربون إسنادا لهما. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم مستوطنون يوم الأربعاء المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، واستمعوا لشروحات حول الهيكل المزعوم. وتواصل جماعات الهيكل إطلاق الدعوات لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى في ذكرى ما يسمى خراب الهيكل. ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا على فترتين صباحية ومسائية، وتزداد كثافة تلك الاقتحامات في الأعياد والمناسبات اليهودية في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني في الأقصى. في القدس أيضا، كشفت جماعات الهيكل المزعوم عن مخطط جديد يرمي لتوسيع باب المغاربة المفضي إلى المسجد الأقصى المبارك لتمكين المستوطنين من الاقتحام بأعداد أكبر من ساحة البراق. وقالت الجماعات على موقعها الرسمي إنها تقدمت خلال نقاشها مع شخصيات نافذة في حكومة الاحتلال بالعديد مما سمتها الأفكار الخلاقة حول خطتها للعامين المقبلين. نتابع في القدس، دعا نائب مدير عام الأوقاف الإسلامية في القدس ناجح بكيرات للحشد والرباط في الأقصى والتصدي لمحاولة اقتحامه وتهويده وتغيير طابعه الإسلامي. وأوضح بكيرات في تصريح صحفي أن سلطات الاحتلال تسعى لتحقيق التقسيم الزماني والمكاني من خلال الدعوات الاستيطانية المتكررة لاقتحام المسجد الأقصى، كما تهدف إلى جعل مدينة القدس عاصمة يهودية لمشروع الدولة اليهودية. حول مخططات الاحتلال التي تستهدف المسجد المبارك، تحدث لإذاعتنا السيد ناجح بكيرات قائلا:
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، الاحتلال الإسرائيلي منذ اليوم الأول وضع في رأس أولوياته محاولة إنهاء الوجود الإسلامي والعربي في المدينة، وكان الأقصى هو الهدف الأول لمحاصرته. وبالتالي حينما هدمت حارة المغاربة في عام 67، كان هذا أول اعتداء على حائط البراق وعلى مدخل البراق. اليوم نحن نسمع أنهم يوسعون وأنهم يغيرون. على مدار حوالي أكثر من 5 عقود تم تغيير المشهد الإسلامي والعربي في المدينة إلى مشهد يهودي كاملة، بمعنى أنهم يعني حتى عام 2000 وجدنا بأن الاحتلال كان يتحدث عن حفريات وأنه يريد فقط أن يوجد ساحة للصلاة، لكن إذا ما نظرنا إلى واقع الأمر نجد بأن الاحتلال خطط للتوسع في هذه في هذا المكان كي يتوسع غدا في المسجد. وبالتالي في عام 2007 تم إزالة، إذا تذكرون، تم إزالة تلة باب المغارب التي كانت توصل ووضع الجسر الخشبي اليوم، ثم جسر حديدي اليوم، ثم الآن يغير الجسر الحديدي إلى جسر إسمنتي، معنى أن الاحتلال يوما بعد يوم إنما يريد أن يثبت الرؤية التوراتية في هذا المكان.
جرفت آليات الاحتلال أراضي زراعية في بلدة العيساوية شمال شرق مدينة القدس المحتلة تعود ملكيتها لعدة عائلات تستهدفها سلطات الاحتلال منذ سنوات لصالح ما يسمى الحديقة الوطنية. الزميلة رايا البديري والتقرير التالي.
لم يكن المقدسي نعيم محسن يعلم أن هذا سيكون مصير الدنمين اللذين ورثهما أبا عن جد ورواهما بحبات عرقه وهو يعمر فيهما ويسيجهما. خلال ساعات أحالتهما أنياب آليات الاحتلال إلى خراب وصادرت كل ما فيهما.
إحنا اليوم تفاجأنا إنه في قوات من حرس الحدود مع جرافات مع قوات من الداخلية ومن وزارة الزراعة الإسرائيلية قاموا بتجريف الأراضي وخلع الشبك. كان هناك موجود زيتون، شجر زيتون وتين وبرقوق ودوالي، ومنعونا نتواجد في هذه المنطقة حتى اعتدوا على ابن خالي إلي، مع إنه إحنا في هذه الأرض معاي وراق ثبوتية وإخراجات قيد من بيت إيل تثبت ملكيتنا لهذه الأراضي.
هذه الأراضي الواقعة في المنطقة الجنوبية الشرقية لبلدة العيسوية تملكها عائلات من البلدة بأوراق ثبوتية، بينها درويش ومحيسن ومصطفى وحمدان، تستهدفها سلطات الاحتلال منذ سنوات بزعم إقامة حديقة وطنية.
طبعا الهدف من المصادرة مش الحديقة الوطنية، الهدف إنه الاستيلاء على هذه الأراضي لإقامة عليها مستوطنات، لأنه إحنا بنعاني من 1967 في استخدام هذه الأراضي، بيمنعونا أن نستخدمها أو نتواجد فيها، مع أنه رفعنا أكثر من قضية على ملكيتنا لهذه الأراضي.
الحديقة الوطنية أو بالأحرى الحديقة التلمودية مشروع تهويدي يمتد من أراضي بلدتي العيسوية والطور وصولا إلى وادي الربابة في سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. الهدف منها محاصرة البلدات المقدسية ومنعها من التوسع. هذه الأرض المقدسية إحدى ضحايا أساليب السطو الإسرائيلية لإقامة حدائق يسميها الاحتلال وطنية، هي في الحقيقة أدوات تهويد للأرض وتزوير للتاريخ.
شيع آلاف المواطنين في محافظة جنين مساء الأربعاء جثمان الشهيد الطالب في جامعة القدس المفتوحة رفيق رياض غنام الذي ارتقى إثر إصابته وإعدامه برصاص قوات الاحتلال ووحداته المستعربة في ساحة منزله في بلدته جبع جنوب جنين واحتجاز جثمانه في ثلاجات الاحتلال منذ مطلع السادس من هذا الشهر. وجابت مسيرة التشييع شوارع البلدة وسط هتافات منددة بجرائم الاحتلال وعدوانه المستمر، ومن ثم ألقت عائلة الشهيد نظرة الوداع على جثمان نجلها قبل أن يوارى الثرى في مقبرة البلدة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
بصوت رصاصات بنادق المقاومين انطلق التشييع، وبهتافات صدحت بها الحناجر مختنقة حزنا على فراق الشهيد رفيق رياض غانم ابن 19 عاما الذي ارتقى برصاص الاحتلال في السادس من الشهر الجاري. بعيون دامعة ويد ملوحة ودعت والدة الشهيد ابنها ليغادر حياتها ويومياتها إلى مثواه الأخير، وذلك بعد أن احتجزت قوات الاحتلال جثمان رفيق لمدة 20 يوما وسمحت لوالده فقط أن يحضر إلى حاجز سالم العسكري لاستلام الجثمان. بدم بارد أطلق جنود الاحتلال النار على رفيق وهو يقف أمام منزله، ثم وضعوه في كيس أسود أخفى مصيره، ولم تعلم عائلته إن كان أصيب أو استشهد. إذن تستمر أعراس الشهادة في مدن الضفة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تسيل دماء شبانها على طريق صد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه عند كل حي وشارع وأرض مهددة بالمصادرة.
إلى ملف الأسرى، حيث أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الأسيرين المضربين عن الطعام رفضا لاعتقالهما الإداري خليل عواودة ورائد ريان يواجهان أوضاعا صحية أكثر تدهورا. وأوضحت الهيئة أن الأسير عواودة يعاني من آلام حادة في جميع أنحاء جسده وفقدان مستمر في الوزن، إضافة إلى الصعوبة في الحركة والكلام. وأضافت الهيئة أن الأسير ريان يكابد عدم وضوح الرؤية ويتنقل على كرسي متحرك نتيجة الهزال والتعب. الزميلة آمنة حمد والتقرير التالي.
يسقط الاحتلال الإسرائيلي تباعاً أمام كل ما يتعلق بحقوق الإنسان والأعراف والمواثيق الدولية، وانتهاكاته بحق الأسرى الفلسطينيين القابعين خلف قضبان سجونه أكبر دليل. فعلى الرغم من الظروف الصحية القاسية التي يمر بها الأسيران خليل عواودة ورائد ريان، يرفض الاحتلال الإفراج عنهما رغم تجاوز إضرابهما المفتوح عن الطعام 100 يوم.
لن نهدأ حتى نراكم محررين بيننا وبين ذويكم. هذه رسالة أيضا إلى المجتمع الدولي بضرورة أن تعم العدالة الدولية وأن تلاحق العدالة الدولية كل من ارتكب الجرائم بحق أسرانا وبحق شعبنا الفلسطيني. كذلك هي رسالة للصليب الأحمر بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسيرين البطلين خليل عواودة ورائد ريان الذين يصارعون الموت من جراء إضرابهم المفتوح عن الطعام لأكثر من 100 يوم ضد سياسة الاعتقال لدار الظالم بحق أبناء شعبنا.
التنكيل بالمرضى ليس بجديد على الاحتلال الذي يحفل تاريخه بسجل طويل من الانتهاكات بحق الأسرى المرضى واستعمال دائهم أداة إضافية لتعذيبهم. وفي هذا السياق أكد نادي الأسير أن الأسير المريض بالسرطان نصر أبو حميد دخل دائرة الخطر الشديد، إذ لم يعد جسده يحتمل إلا جرعات مخففة من العلاج الكيميائي وفقا للتقارير الطبية الأخيرة. الأسير حماد خضع أيضا لتصوير طبقي للدماغ تصدر نتيجته بعد أسبوعين، وستنظر محكمة الاحتلال مطلع الشهر المقبل في طلب الإفراج المبكر عنه. الأسير حميد ليس الوحيد الذي يعاني الأمرين جراء المرض والأسر، وبحسب النادي فإن 23 أسيرا فلسطينيا مصابين بمرض السرطان ويقبعون في المعتقلات ويعانون جراء سياسة الإهمال الطبي الممنهجة.
اعتقلت قوات الاحتلال 7 مواطنين من الضفة بينهم 3 أطفال. ففي بيت لحم اعتقل الاحتلال كلا من بلال عايش ثوابتة وأحمد لؤي ثوابتة ويوسف محمد العيسى من بلدة بيت فجار ومصطفى جمال البدن من بلدة تقوع بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها. كما اعتقل جيش الاحتلال الأسير المحرر حذيفة بدر من بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة وعرفات ذيبة من مخيم شعفاط شمال شرق المدينة عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما، إضافة إلى اعتقال الفتى محمد سامر موسى العبد من بلدة أبو شخيدم شمال غربي رام الله. قال معهد الأبحاث التطبيقية أريج أن جيش الاحتلال صادق في 24 من شهر تموز يوليو الجاري على المخطط الاستيطاني الذي يقضي بتوسيع مستوطنة دوليف في محافظة رام الله. الزميل عزام أبو طوق والتقرير التالي.
اتساع رقعة المصادرة للأراضي في محافظة رام الله والبيرة من أجل بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة على أراضي بلدات دير بزيع والجانية ورأس كركر غرب رام الله، حيث أعلن الاحتلال عن بناء 364 وحدة استيطانية جديدة على مساحة 280 دونما. جيش الاحتلال صادق في 24 من شهر تموز الجاري على المخطط الاستيطاني والذي يقضي بتوسيع مستوطنة دوليف المقامة على أراضي المواطنين في رام الله. ويستهدف المخطط الحوض رقم 1 في الموقع المعروف باسم مداروس في بلدتي الجانية ورأس كركر، والأحواض رقم 2 و4 و7 في المناطق المعروفة باسم عين وادي المغير الدورة والوجه الشامي في بلدة دير بزيع. ويأتي المخطط الصادر بهدف تغيير استخدام الأراضي المستهدفة إلى مناطق سكنية من الدرجة الثالثة بحسب التعريف الإسرائيلي ومبان ومؤسسات عامة، هذا بالإضافة إلى أماكن مفتوحة ومؤسسات سياحية ومرافق هندسية ومحطة وقود وموقف للسيارات وطرق داخلية. وأوضح التقرير أن المخطط سوف يتم تنفيذه على الجانب الغربي للمستوطنة على الأراضي الفلسطينية المفتوحة التي تتوسط قرى الجانية ورأس كركر ودير بزيع وكفر نعمة، الأمر الذي سوف يقطع التواصل الجغرافي فيما بينها، بينما سيخلق امتدادا لمستوطنة دوليف من الناحية الغربية، ما يعني مصادرة الأراضي والسيطرة عليها. تجدر الإشارة إلى أنه في شهر تشرين الثاني من العام 1992 قامت سلطات الاحتلال بتخصيص ما مساحته 3228 دونما من أراضي المواطنين الواقعة إلى الشرق من مستوطنة دوليف كمحمية طبيعية بفعل الأمر العسكري الإسرائيلي رقم 951 تحت مسمى نحال دوليف ديليفيم، الأمر الذي يهدد القرى الفلسطينية التي تحاذي مستوطنة دوليف من الناحية الشرقية وعلى وجه الخصوص أراضي مدينة رام الله والقرى الغربية المجاورة لها. كما يستولي الأمر العسكري على أراضي المواطنين التي تتوسط مستوطنتي دوليف وتلمون، ما ينذر بالخطر الذي يتهدد هذه المنطقة.
اقتلعت قوة الاحتلال 1000 شجرة زيتون في قرية حجة شرق قلقيلية. وأوضح المزارع ومالك الأرض نهاد يوسف دعاس أن قوات الاحتلال اقتلعت 1000 شجرة زيتون مزروعة منذ 6 أشهر على مساحة 75 دونما بحجة أنها أراضي مستولى عليها. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. جماعات الهيكل المزعوم تطلق خطة تهويدية جديدة في الأقصى متغالبة قادة الاحتلال برفع ساعات الاقتحامات. فوق أكتاف المقاومين وبين فوهات بنادقهم جماهير الجنين تودع الشهيد رفيق غنام بعد تحرر جثمانه من ثلاجات الاحتلال. نادي الأسير يؤكد أن عمليات التنكيل متواصلة بحق الأسيرين عواود وريان وعشرات الأسرى يضربون إسنادا لهما. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعين الأكارم، الاحتلال واستهداف منازل المقاومين في الضفة، ما الأبعاد؟ وفي برنامجنا هذا سوف نتوقف عند أولى الفقرات، أهلنا في الشتات والزميلة شيماء كريم، نستمع.
أهلنا في الشتات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. أطلقت مؤسسة هوية للحفاظ على جذور العائلة الفلسطينية قسماً جديداً ضمن موقعها الإلكتروني، يضم آلاف الوثائق المصنفة وفق البلدات والعائلات، والتي تعتبر مرجعاً مهماً بتوثيق العائلة الفلسطينية، بعدما استطاعت جمع وتوثيق آلاف من شجرات العائلات والصور داخل الأراضي المحتلة والشتات. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل جمال محسن.
10 أعوام على إطلاق هوية حملة توثيق العائلات الفلسطينية وقراها بهدف الحفاظ على الهوية الفلسطينية وتوثيق حق الفلسطينيين في وطنهم بالأسماء والوقائع من خلال المقابلات وتعبئة استمارات توثق العائلات والأفراد بالاسم والهوية والتاريخ.
هوية من بداية المشوار كنا مقتنعين أنه مشوار طويل، خاصة أنه أنت بتقول ستتعاطى مع كل العائلات الفلسطينية في الداخل والخارج بأنك تحفظ تاريخها حتى تخرجوا، مش بس نحفظه في الأرشيف، لحتى نقدر نستفيد منه، نزيد تماسك العائلات، ربطها، نحافظ على هويتها. فالمشروع من بدايته كان طويل، ولكن إذا ما بدأت لا يمكن أن توصل.
توثيق تاريخ العائلة الفلسطينية لتوفير رواية متكاملة مدعومة بالشواهد والوثائق لكل فرد فلسطيني للمطالبة بحقه في فلسطين، فالذاكرة الشفوية وشجرة العائلة والصورة والوثيقة كلها أدوات لخدمة الرواية الفلسطينية.
لما نحكي عن الوثائق اليوم، في آلاف الوثائق اللي صارت مجموعة، لما نحكي عن صور في جمع 27,000 صورة، أكثر من 20,000 تتعلق في العائلة، وبعضها صور نادرة، يعني الناس مولودة في القرن 19، كم كبير وليس بقليل. وليقم بهذه المهمة كل الأفراد حيثما كانوا، مش المهم في البداية أنه إحنا كمشروع نجمع، لا بالأصل أن نقوم بهذه المهمات ونحفظ تاريخ هذه العائلات الفلسطينية. بعد هيك بيجي دورنا كمشروع كمؤسسة أنه نجمع من الناس هذا العمل، لأنه هو عبارة عن كنز وطني حقيقي بكل معنى الكلمة.
وأطلق القائمون على المشروع الوطني للحفاظ على جذور العائلة الفلسطينية قسما جديدا ضمن موقعهم الإلكتروني يضم آلاف الوثائق المصنفة وفق البلدات والعائلات، والتي تعتبر مرجعا مهما في توثيق العائلات الفلسطينية، بعدما استطاعت جمع وتوثيق الآلاف من شجرات العائلات والصور داخل الأراضي المحتلة والشتات.
قبل ما نبلش معهم المقابلة بتم أخذ الفرع الذي يعني فرع عيلته، تمام، نكتبه ورقيا. من بعد هذا الكلام ناخذه ونفرغه على الموقع. خلال 10 سنوات احنا الشجرات الموجوده على موقعنا 6000 شجره واكثر، عدد العائلات الموجوده تقريبا بحدود 28000 عائله.
مجموعه من البرامج التي تخدم الفكره في توثيق تاريخ العائلات الفلسطينيه في فلسطين وتسجيل روايات شهود النكبه بالصوت والصوره، حرصا على نقل الروايه الى الابناء والاحفاد بما فيها من معلومات مصحوبه بمشاعر الحنين والانتماء.
نشكر الزميل جمال محيسن ومن الحفاظ على الهوية الفلسطينية وتوثيق تاريخها إلى معاناة اللاجئ الفلسطيني في لبنان، حيث صرح مدير منظمة ثابت لحق العودة في لبنان سامي حمود أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي في المخيمات الفلسطينية في لبنان كارثي ومأساوي ويزداد سوءا كل يوم. واتهم حمود وكالة الأونروا بالإهمال والتقصير الواضح اتجاه اللاجئين والتهرب من مسؤولياتها والاستمرار في تقليص برامجها وخدماتها الأساسية، مطالبا إياها بتحمل مسؤولياتها الكاملة إزاء ذلك، لافتا إلى أن معظم اللاجئين في لبنان بحاجة إلى بطاقة تموينية شهرية بقيمة $50 يجب على وكالة الغوث تخصيصها لهم ضمن برنامج خطة الطوارئ. وأشار حمود إلى أن انهيار الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان انعكس سلبا على الوضع الاقتصادي والمعيشي للاجئين، ما أدى لزيادة معدلات الفقر بين صفوف اللاجئين إلى 85% والبطالة إلى 75%، مؤكدا أن هذه الأرقام مخيفة وصادمة ولا تبشر بالخير. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير منظمة ثابت لحق العودة في لبنان سامي حمود، ننتقل إليه.
سيد سامي، ما تم الحديث عنه من أرقام بما يخص اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مخيف حقيقة، إن من حيث جهة البطالة أو معدلات الفقر. لماذا الأونروا لحد الآن لم تقم بأي خطوة تجاه أوضاع اللاجئين في لبنان بالرغم من أن أوضاع لبنان الاقتصادية معروفة؟
فيما يتعلق بواقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، لا شك أن التعامل مع هذا الواقع يعني يثير علامات استفهام، خصوصا من قبل وكالة الأونروا التي تتعاطى بكأن الأمر طبيعي، بأن شعبنا الفلسطيني يعيش حياة طبيعية في ظل ظروف عادية. هذا الأمر ربما لا نريد أن نخون الأونروا في تعاطيها مع قضية اللاجئين، ولكن على الأقل هناك تقصير واضح ومفضوح تجاه تعاطيها مع الأزمات التي يعني يواجهها شعبنا الفلسطيني. نحن نتكلم عن أزمات متتالية ومتسارعة ومتداخلة للأسف. يعني بدأنا بقضية إجازة العمل مع العمال الفلسطينيين، وأدت إلى يعني إحداث شرخ كبير، وانعكست سوءا على التعامل مع العامل الفلسطيني، وأيضا ثم جاءت الثورة اللبنانية وانعكس هذا أيضا على الواقع الاقتصادي اللبناني والفلسطيني، لكون المجتمع الفلسطيني جزء لا يتجزأ من هذا النسيج المجتمعي.
ألا يجب أن يكون هناك جهود مشتركة سيد سامي تتكامل فيها المؤسسات مع الفصائل في سبيل الذهاب بهذا الملف إلى الأونروا لإيجاد حلول، خصوصا أن أزمة لبنان الاقتصادية مستمرة وتنعكس على أوضاع اللاجئين. ما هو المطلوب سيد سامي؟
في الحقيقة كان هناك مع بداية الأزمة يعني تشكيل لجنة مشتركة من الفصائل والسفارة ووكالة الأروى لتداعيات لبحث سبل مواجهة الأزمة ويعني تنسيق الجهود. وللأسف نرى أن الوكالة تعمل بعيدة عن كل هذا ويعني حتى وإن عملت للأسف عملها يعني لا يرتقي لحجم المسؤولية وحجم الاحتياج وحجم المعاناة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني.
شكرا جزيلا سيد سامي حمود مدير منظمة ثابت لحق العودة، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا.
أحبتنا الأفاضل، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير منظمة ثابت لحق العودة في لبنان سامي حمود، نأتي وإياكم إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، ونحن في نهاية هذه الفقرة أهلنا في الشتات نشكر الزملاء شيماء عبد الكريم وجمال محسن وحسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، مع الشكر الموصول لمدير منظمة ثابت لحق العودة في لبنان الأستاذ سامي حمود. مستمعينا الأفاضل، الاحتلال واستهداف منازل المقاومين في الضفة، ما الأبعاد محورنا في هذا البرنامج؟ إليكم التساؤلات التالية. ما تفاصيل النظرية الأمنية للاحتلال باستهداف منازل المقاومين في الضفة الغربية؟ هل ينجح الاحتلال من خلال اعتماده هذه السياسة بالرغم من الفشل الذي حظيت به تاريخيا؟ وهل بدأت مرحلة المواجهة ما بين الاحتلال وأبناء شعبنا الفلسطيني على صعيد الضفة الغربية؟ أهلا بكم مستمعينا الكرام. هدمت قوات الاحتلال الصهيوني فجر الثلاثاء منزلي منفذي عملية رئيل الأسيرين يحيى مرعي ويوسف عاصي في بلدة قراوة قراوة بني حسان بمحافظة سلفيت، بعد عملية استمرت قرابة 10 ساعات دهمت خلالها البلدة بعشرات الآليات برفقة جرافة عسكرية. وتخلل عملية الهدم مواجهات مع المواطنين في البلدة، أحرق خلالها الشبان وأحرق خلالها الشبان مركبة للاحتلال وأصيب من داخلها. هذا وأكدت الفصائل الفلسطينية أن هدم الاحتلال لمنزلي عائلتي منفذي عملية رئيل البطولية هو رهاب دولة وعقاب جماعي لن يضعف عزيمة الشعب الفلسطيني ولا مقاومته، مشيدة بصمود أهلنا في قراوة بني حسان، داعية إلى مواصلة التصدي لقوات الاحتلال وقطعان المستوطنين واستهداف مواقعهم كافة. الزميلة عفاف لوباني والتقرير التالي.
هذا هو حال لسان عوائل منفذي عملية أرائيل البطولية بعدما أقدمت قوات الاحتلال على هدم منازلهم فحولتها لأثر بعد عين. ساعات طويلة وصعبة عاشتها عائلة الأسيرين يحيى مرعي ويوسف عاصي من بلدة قراوة بني حسان غرب مدينة سلفيت. فالجرافة العسكرية هدمت منزل الأسير يوسف عاصي المؤلف من طابقين، ووحدات الهندسة التابعة للاحتلال زرعت المتفجرات بجدران منزل الأسير يحيى مرعي وفجرته، لكن عزيمة أهاليهم لم تسقط كما جدران منازلهم.
لن يهدم العزيمة إن شاء الله رب العالمين، لن تهزم وسنبقى صامدين إن شاء الله رب العالمين رغم قيد الاحتلال إن شاء الله لو غطرزته سياسي قديم جديد. والاحتلال دائما يعني باستهداف بهد الدور عسبت انه يردع. واحنا هذه الحكي يعني هو اصلا لازم يتعلمها، انه هدم البيوت وقمع واسر لن تردع الشعب الفلسطيني في مقاومته والمطالبه بحقه والحيش بعريته في ارضه.
رساله ابني بقول الحمد لله اصبر وان شاء الله تعالى في ميزان حسناتك، ولا شيء كله هذا بيتعوض ولا شيء. انت اهم شيء تبقى معونتك عاليه وان شاء الله تعالى الفرج قريب.
شهدت البلدة مواجهات أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وحالات الاختناق، هذا بالإضافة لحصار البلدة وإغلاق جميع المداخل وإعاقة عمل الطواقم الطبية والصحفية وانتشار القناصة على أسطح البنايات المجاورة في محاولة من الاحتلال للضغط على أهالي البلدة.
نحن لا نترك أبناء شعبنا ولا نترك الاحتلال يستفرد بهم. هذه السياسة التي سعى الاحتلال من خلالها إلى كسر إرادتهم لن تثنيهم، وسنقوم إن شاء الله في بلدية قراوة بني حسان وأهالي بلدة قراوة بني حسان بإعادة إعمار منازل للأسرتين المتضررتين بأسرع وقت ممكن.
يذكر أن الأسيرين مرعي وعاصي كانا قد نفذا عملية أرائيل البطولية بأواخر شهر نيسان من العام الماضي، والتي أسفرت عن مقتل حارس المستوطنة، وتبنت كتائب الشهيد عز الدين القسام العملية واعتبرتها ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال خاصة بحق المسجد الأقصى المبارك.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، ونحن نشكر الزميل عفاف لوباني على هذا التقرير. وعن استهداف الاحتلال لمنازل المقاومين في الضفة الغربية نستضيف في برنامج فلسطين اليوم مدير مركز إعلامي حقوق الإنسان شمس الدكتور عمر رحال. أرحب بك دكتور عمر في لقائنا هذا، السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا وسهلا،
حياكم الله. دكتور عمر، كيف تابعتم عملية هدم منزلي الأسيرين يحيى مرعي ويوسف عاصي في بلدة قراوة بني حسان بالسلفيت؟ كفلسطينيين كيف يمكن متابعة هذا الحدث، وإلى أي مدى يؤثر موضوع هدم المنازل؟
مساء الخير لك ولكل المستمعين.
الله يبارك فيك.
يعني باستنكار شديد تابعنا يعني هذا العمل الإجرامي الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي يعني هذه السياسة، سياسة المنازل، منازل الفلسطينيين التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، هي تعتبر انتهاكا واضحا وصريحا للقانون الدولي الإنساني، وهي سياسة إسرائيلية ممنهجة وشكل من أشكال العقاد الجماعي التي تبوح منه رائحة العنصرية، حيث تقوم دولة الاحتلال بالعادة بهدم بنود الفلسطينيين تحت حجج واهية، ومنها الموضوع الأمني في الوقت الذي لم يهدم أي بيت لإسرائيلي واحد منذ 48 وحتى الآن، إذا ما قام بعملية قتل يعني على خلفية قومية لأي فلسطيني، وبالتالي هذه ازدواجية في المعايير. كما تفضلتم يعني في سؤالكم وفي تقريركم، يعني هذا شكل من أشكال التخويف والترهيب، ويعني التي تقوم به دولة الاحتلال. مهم هنا أن نذكر أن وزارة حرب الاحتلال في 2005 يعني قررت وقف هدم سياسة هدم المنازل حتى العام 2009، لأنه شكلت لجنة من وزارة حرب الاحتلال قالت بأن يعني هدم البيوت لم يعد يجدي نفعا ولم يحقق الردع لا العام ولا الخاص بطبيعة الحال، واستمر ذلك حتى 2009 إلى أن يعني عادت النيابة العسكرية الإسرائيلية وأصرت على موضوع هدم البيوت من جديد تحت عنوان بأن ذلك سيرهب الفلسطينيين وسيخيف الفلسطينيين وسيمنع تنفيذ عمليات ضد يعني جهود الاحتلال. ولكن يعني هذا الترهيب وهذا التخويف لن يجدي نفعا، سيما وان الشعب الفلسطيني يقاتل ويناضل من اجل حق تقرير مصيره. مره اخرى يعني وهنا مهم الاشاره ان يعني هذه السياسه وان يعني عمليه هدم البيوت تستند إلى يعني تطبيق الأوامر العسكرية
نعم.
الإسرائيلية
نعم.
وإلى قانون الطوارئ البريطاني نعم. من عام 1945 لا سيما المادة 119 الفقرة الأولى التي تعطي قائد ما يسمى القائد العسكري يعني أحقية هدم البيوت وحتى مصادرتها.
يعني واضح من كلامكم يعني أنه هذه السياسة التي لم تكن بجديدة ومارسها الاحتلال ولكن لم يصل إلى أي نتيجة وكانت غير مجدية وكذلك اليوم تكون كذلك. لكن عندما يقوم الاحتلال بهدم المنازل دكتور عمر هو يمارس سياسة عقاب جماعي، لكن ما شهدناه البارحة من صمود أبدته عائلات البيوت المستهدفة وضع الكثير من التساؤلات حيال جدوى هذه السياسة. أي مشاعر وأي عاطفة يريد الاحتلال من خلال هدم هذه المنازل أن يؤثر في معنويات الفلسطينيين؟
يعني مرة أخرى أؤكد لك بأن يعني هناك أبعد من ذلك يقوم به الاحتلال هو اغتيال المواطن الفلسطيني، يستشهد المواطن الفلسطيني، يفقد المواطن الفلسطيني، ولكن ذلك لن يؤثر على عزيمة المواطن الفلسطيني ولن يوقف جدوى النضال الوطني الفلسطيني أو أنه سيفيد الفلسطينيين. يعني هذه سياسة فاشلة، وكما قلت بأن وزارة حرب الاحتلال في 2005 شكلت لجنة ووصلت إلى نتيجة بأن عملية هدم البيوت لن ولن توقف يعني العمليات يعني عمليات المقاومة تحت كل الظروف. مرة أخرى كما تفضلت في سؤالك، هذا شكل من أشكال يعني العقوبة الجماعية، ويعني المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تتحدث
واضح
على أن يعني هذه عقوبة جماعية، حيث أنه يعني لا عقوبة لأي شخص محل بهذه الاتفاقية لم يقترفها شخصيا، وأيضا هي جريمة حرب استنادا للمادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة، وأيضا استنادا للمادة 147 يعني تعتبر عملية اختصاص الممتلكات الخاصة. أؤكد لك كمواطن فلسطيني بأن يعني هذه العمليات وأن يعني عمليات الهدم واستهداف المواطن الفلسطيني واستهداف الحجر والبشر وكل ما هو فلسطيني من قبل جيش الاحتلال ودولة الاحتلال، سواء كان من خلال العمل العسكري المباشر الذي يقوم به جيش الاحتلال أو من خلال يعني القرارات والقوانين والتدابير يعني الإدارية التي تمارسها دولة الاحتلال ضد أبناء شعبنا من رفح حتى الناقورة وبفلسطين التاريخية، مرة أخرى جرب الحلول الأمنية وما زال يجرب الحلول الأمنية بالنسبة للفلسطينيين. الفلسطيني لديه هدف تقرير مصيره على تراب الوطن، لا دون ذلك لن ولن تجدي مثل هذه السياسات والتدابير والإجراءات الاحتلالية والعنصرية بحق أبناء شعبنا.
نعم، ماذا عن الترابط الاجتماعي بين القرى والبلدات فيما يخص المنازل المستهدفة وعائلاتها؟
يعني كما يعني هو الحال، المجتمع الفلسطيني مترابط، وهناك قيم فلسطينية إنسانية حضارية نحن نعتز بها كفلسطينيين كما كل شعوب الأرض. الترابط
صح.
الاجتماعي يعني في موضوع الاحتلال على وجه التحديد، سواء كان في يعني في عملية الشهادة أو الاعتقال أو الإصابة أو المصادرة أو عملية الهدم، كل ما يرتبط بالاحتلال من اعتداءات على المواطنين يزيد من اللحمة الاجتماعية ويعزز القيم الإيجابية داخل المجتمع ويعزز يعني التضامن الاجتماعي بين أبناء شعبنا. يعني عندما يكون هناك هدم للبيوت تجد بأن ليس يعني عائلة يعني الشخص الذي تم هدم منزله ولا حارته أو حيه، بل القرية بكاملها البلدة بكاملها تهب يعني لتقديم المساعدة، سواء كان بفتح البيوت أو بتقديم المساعدات سواء كانت العينية أو المادية، زائد التضامن والمشاعر وإلى آخره. أضف إلى ذلك بأن المدن والبلدات بلدات أخرى أيضا تقوم، وهذا ما حصل يعني مرارا وتكرارا عندما قامت العائلات والبلدات والقرى والمخيمات بجمع التبرعات ويعني من أجل إعادة إعمار أو بناء من جديد يعني الأسر التي هدمت بيوتها. وبالتالي نحن كفلسطينيين صراحة مطمئنين بشكل كبير إلى هذا الترابط وهذا التراحم وهذا المحبة وهذا الانسجام المجتمعي ويعني هذه العلاقة التي تقوم أساسها على المواجهة وتعزيز يعني صمود الأسر التي تم هدم بيوتها أو فقدت عزيزا. لذلك نحن نراهن وسنبقى نراهن على يعني موضوع الترابط وعلى موضوع القيام الحية والأصيلة والمتأصلة في المجتمع الفلسطيني. وحقيقة أقول لك بأنه يعني من 48 حتى 94 لم يكن لدينا كفلسطينيين أي حكومة وطنية، إنما التضامن الاجتماعي الاحترام المحبة
كان موجود.
التضامن التكافل كان هو العنوان وكان هو الأساس
نعم. على الأرض. نعم. ألف شكر وتحية للدكتور عمر رحال مدير مركز إعلام حقوق الإنسان شمس، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم.
شكرا.
أهلا. في أمان الله. بارك الله بك. في أمان الله. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج فلسطين اليوم، وننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات هذا البرنامج. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار. إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من وحده.
واحة الصبار.
كما للقدسي والمخيم نصيب في كتابات الشاعر والأديب رضوان عاشور، الأسرى وغزة تبقى هي الأخرى حاضرة، وعنهما خط بقلمه حكاية من المعاناة التي تقاسمها مع رفاق القيد، ورسم به عشقه لغزة التي ترفض أن تنكسر. نرحب بالأديب والشاعر رضوان عاشور في الجزء الثاني من لقائنا به ضمن البرنامج الأدبي الأسبوعي واحة الصبار، وكنا قد تحدثنا وإياه في الجزء السابق حول المخيم والقدس. رضوان عاشور، كيف يمكن الحفاظ على الموروث الأدبي المقاوم للأدباء والكتاب الفلسطينيين وإبقائه حيا يلهب حماسة الشعب الفلسطيني تجاه ما يواجهه ويؤكد على استمرار المواجهة مع هذا الاحتلال الغاصب.
أن يخلد القلم هذا التراث، على القلم مسؤولية وعلى كل من أمسك بالقلم مسؤولية كبرى بأن يوثق كل ما يجري وأن يستحضر الماضي بكل تفاصيله وأن يسقيه للأطفال للأطفال للأحفاد للأولاد، أن هذا هو واقعنا، هذا ماضينا، هذا تراثنا، وهذا ما نعيش فيه، وهذا ما نطمح له، أن يصور الماضي والحاضر ويتنبأ بالمستقبل كعراف يقرأ يستقرأ المستقبل المشرق الذي يتمناه لأولاده وأحفاده في المستقبل. هذه مسؤولية كل كاتب كل أديب. فلسطين أيها الوطن المعمد بدمانا، لا يكفي أن نكحل أعيننا بترابك لنعلن لك عن حبنا، ولا أن نروي الثرى بالدماء، إنه الانتماء وصدق الولاء. الانتماء للوطن وصدق الولاء لهذا الوطن هو الأصل، ولا يعني لا يمكن أن أجود بدمي إذا لم يكن انتمائي صادق وانتمائي قوي وانتمائي أصيل متجذر في هذا الوطن.
نعم، إذا الأستاذ رضوان عاشور، يعني كما تحدث الشاعر والأديب هو لسان حال الواقع الذي يعيشه، ولا يمكن الفصل بينهما إلى جانب القدس والمخيم وحب الوطن. هناك نعم. الكثير من القضايا التي يكابدها ويعيشها الشعب الفلسطيني أيضا كتبت فيها، خصوصا إذا تحدثنا فيما يتعلق بالأسرى، وأنت عايشت هذا الواقع ألما ومرارة ومقاسمة للمعاناة مع رفاق لازالوا خلف القضبان.
نعم، ستنتهي الحرب يا أمه، سيهدأ قلبك المسكون بالقلق، سينام أخوتي بين يديك محروسين بصورة الفلق، ستعدأ روح والد الشهيد في قبره، سيغدو قرير العين في لحده، سيزورنا يا أمه هو تاج العز على جبينه وعلى كتفيه عباءة الشرف، يمسح على رؤوس الصغار ويهديك في كل حلم وردة، ويشرب من عن أهدابك الدموع لتنتهي الحرب يا أمه فلنصلي بخشوع. نحن الحرب ليست وسيلة، ليست غاية، إنما هي وسيلة، هي وسيلة من وسائل السلام، من وسائل السياسة. الكلمة والسيف هما وسيلتان لإبراز الحق والحصول على الحق كاملا غير منقوص. نحن قدمنا شهداء وقدمنا أسرى وقدمنا معاقين وقدمنا تضحيات جسام، قدمنا الجوع وقدمنا العطش وقدمنا الغربة والتشرد والتمزق والتشرذم، لكن كل هذا سينتهي، إنها مرحلة من مراحل الزمن. هذا الزمن ليس الزمن المنشود، إنه زمن التردي، ولكن الأمل يبقى في القلوب حتى يتحرر هذا الوطن وتعود القدس أم العواصم أم الدنيا أم المدن، ويرفع أشبالنا عليها أعلام فلسطين ترفرف خفاقة. وهذا يعني يتأتى بفضل جهود الشباب، هذه الجهود النيرة المثابرة. نحن عبدنا لكم الطريق، يعني أنا تجاوزت 60 من عمري، ولكني يعني لم أرد أن أشعر بالعجز، بل بدأت مسيرتي وكأنني أخطو أول خطواتي في هذا المجال.
لكن تبدو كالثائر الذي لن يتراجع ولن يتقهقر في تجاه تأدية الرسالة الموكلة إليه.
لن أتقهقر ولن أتراجع. أنا ما زلت أقول دع الغمد في شوق لسيفك، أي دع الغمد يشتاق إلى السيف.
نعم،
دع الغمد في شوق لسيفك، اترب غبار غزواتك يغبر وجه البرية ويقطع السبيل، ابتر اليد الهمجية واصنع سيفك من بخايا جدار دكت المدفعية، ارسم ملامح انتصارك على فوهة البندقية قوم المستحيل.
نواصل الحديث مع ضيفنا الشاعر والأديب رضوان عاشور، ابقوا معنا، سنعود بعد فاصل قصير. من جديد نعود ونرحب بضيفنا الشاعر رضوان عاشور ونكمل معه ما بدأناه. أستاذ رضوان عاشور، يعني في ظل الحديث عن غزة وحصار غزة والحروب التي عاشتها غزة، يعني نعم، كيف كانت في كتابات الأستاذ رضوان عاشور؟
غزة تحملت ما لم تتحمله مدينة في العالم، يعني لينينغراد ما عاشت الشيء اللي عاشته غزة. نعم، ثلاثة حروب في فترة وجيزة من الزمن، ولكن تبقى غزة صامدة بأهلها بشبابها بمناضليها بمقاوميها بكل ما يتجلى فيها من شموخ. غزة هي اليوم نبراس، غزة هي اليوم علم بين المدن، برغم صغر حجمها، برغم ما عانت وما قاست، وبرغم الحصار، وبرغم الجوع، وبرغم الحاجة والفاقة، إلا أن غزة ما زالت علم بين المدن، تتباهى بها المدن وتتمنى أن تكون مثلها.
نعم، أخيرا الأستاذ رضوان عاشور، يعني لنختم بأبرز ما يمكن أن تسمعنا إياه من كتاباتك.
والله أنا هزني اللي مظهر أم الشهيد الذي حملت الشهيد على رأسها وأبت إلا أن تحمل جنازته على رأسها، وهذا المشهد يعني هز العالم الإسلامي ككل. أقول تستوقفني الريح وذكريات أمي، مسيرة تتهادى، موكب مهيب وحزن جميل، عبق وأريج وروح شهيد بألف جناح من الرحمة، امرأة تزف ابنها على رأسها تحمل نعش الشهادة وتمضي غير عابئة بالموت ولا بالولادة، خفيف حملها تتمسك بأطرافه الملائكة تهدد النعش الأثير، امرأة تتمسك بالكفن تخاطب اللحدة بهمس وشجن وابتسامة رضا لأم تخيرت عروسا من الجنان، والله تسأل أن يلهمها الصبر والعنفوان.
هكذا هو الشاعر والأديب الفلسطيني، يرفض الخضوع أو الخنوع ويصر بقلمه على السير معا إلى جانب الرصاصة، يؤجج المشاعر ويلهب حماس شعبه للتمرد ورفض الواقع الذي يحاول الاحتلال فرضه. نشكر ضيفنا الشاعر والأديب رضوان عاشور، وإلى هنا يتوقف لقاؤنا في هذا اللقاء الأسبوعي من برنامجكم الأدبي واحد الصبارة، وإلى أن نلتقي مع أديب جديد في حلقة أدبية متجددة، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الشاعر والأديب الفلسطيني، يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية البرنامج، في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
Because جنين نحن سقوطك. في جيش محمد يرهبهم أنك لا تخمد فتحرهم بلهيب ردودك. أعلن أنك لست تهدد وطني في جيش محمد يرهبهم أنك لا تخمد فتحرهم بلهيب ردودك.